إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الأخيار، وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم يا أهل بورسعيد، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا، الذي جمعني بحضراتكم في هذا البيت العامر المبارك على طاعته، أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، أيام العمل الصالح، ها هي أيام العمل الصالح قد أهلت علينا بأنفاسها الخاشعة الزاكية. أيام العشر من ذي الحجة، ربما لا يعرف كثير من أبناء هذه الأمة الميمونة المباركة قدر وفضل هذه الأيام والليالي المقبلة. وأنا أعجب لفضل الله على أمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنها أمة تتقلب في النعم وتتقلب في رحمات الله وبركاته وفضله، فهي خير أمة كانت ولا زالت وستظل خير أمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال سيدنا رسول الله أنتم موفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى. كأن الله جل وعلا يعرض الأمة إلى فضله ورحماته وبركاته رغما عنها، فيتخرج من موسم طاعة إلى موسم طاعة، ومن أيام فضل إلى أيام فضل. فها هي أيام العشر من ذي الحجة تقبل علينا، التي يقول فيها نبينا كما في صحيح البخاري وسنن أبي داود والترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام، يعني أيام العشر من ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. أنا أود فقط أن أبين لحضراتكم فضل الجهاد وقدره، في حديث واحد في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله. هل تصورت الفضل؟ يقول صلى الله عليه وسلم: أيام العشر من ذي الحجة العمل الصالح فيها أحب إلى الله من الجهاد في سبيل الله. انظروا إلى هذه الكرامة. يقول الحافظ ابن حجر في فضل العشر من ذي الحجة: اجتمعت فيها أمهات العبادة، الصلاة والصيام والحج والصدقة. الصلاة صلتك بربك، صلة تصلك برب الأرض والسماوات، ونور يبدد لك جميع الظلمات، ومعين طاهر يخلصك من جميع الذنوب والسيئات، وما أمرك الله بها على سبيل الوجوب إلا لأنها دليلك إلى الخيرات. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين. وقال جل وعلا: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: بأبي وأمي روحي، أرأيتم لو أن نهرا على باب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات، أيبقى من درنه شيء؟ هل يبقى على جسده شيء من النجاسة والقذر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. فأمهات العبادة في هذه الأيام أعظمها الصلاة، ولا تقطع صلتك بربك جل وعلا. وحذاري أن تكون ممن قال الله فيهم: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. أسأل الله ألا يجعلني وإياكم منهم، وأن يجعلنا ممن تفضل عليهم بالصلاة وحبب الصلاة إليهم، إنه ولي ذلك ومولاه. ثم الصيام. هل كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم أيام العشر من ذي الحجة؟ والجواب: نعم. وأرجو أن أجمع بين روايتين صحيحتين ظاهرهما التعارض. ففي صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صائما العشر من ذي الحجة قط. وفي سنن النسائي بسند صحيح من حديث حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان صلى الله عليه وسلم لا يدع صيام 9 ذي الحجة. كيف أجمع بين الروايتين؟ فأم المؤمنين عائشة تنفي أنه صام العشر، وحفصة تثبت أنه صلى الله عليه وسلم صام تسعة من ذي الحجة، لأنه لا يجوز صيام يوم العاشر وهو يوم النحر. والجمع بين الروايتين أن أم المؤمنين عائشة تريد أن تقول بأنه صلى الله عليه وسلم لم يصم العشر كاملة قط، وإنما صام تسعا. وحفصة تريد أن تقول بأنه صلى الله عليه وسلم كان غالبا يصوم تسعة ذي الحجة. والأصوليون لهم قول آخر، قالوا بأن قول أم المؤمنين عائشة ينفي صيامه صلى الله عليه وسلم، وقول أم المؤمنين حفصة يثبت صيامه صلى الله عليه وسلم، وقول المثبت مقدم على قول النافي لأن معه علما خفي على النافي. هذا عند علماء الأصول، قول المثبت مقدم على قول النافي لأن عنده علما خفي على النافي، فلا حرج أن تصوم الأيام التسع من ذي الحجة، فقد كان صلى الله عليه وسلم يصومها ولا يدعها كما قالت أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها. فهذه الأيام المباركة أقسم بها ربنا جل وعلا في صدر سورة الفجر: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. قال ابن عباس: الوتر يوم عرفة، والشفع يوم النحر، والليالي العشر ليالي العشر من ذي الحجة. وعلماء الأصول يقولون إذا ذكرت الليالي دخلت فيها الأيام تبعا، وإذا ذكرت الأيام دخلت فيها الليالي تبعا. الله لا يقسم إلا بعظيم، يقسم بأيام وليالي العشر من ذي الحجة، ويقول سبحانه: واذكروا الله في أيام معدودات. وقال جل وعلا: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. قال ابن عباس: الأيام المعدودات هي أيام التشريق، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. الأيام المعلومات هي أيام العشر من ذي الحجة، ففيها أمهات العبادة كالصلاة والصيام والحج. بدأت أيام الحج الذي قال الله فيه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وجعله ربنا تطهيرا وسببا لسعة الرزق والبركة. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وفي صحيح مسلم لما جاء عمرو بن العاص يبايع سيد الناس على الإسلام، فمد الحبيب يده، فمد عمرو بن العاص يده ليبايع النبي، ثم أخذ عمرو يده فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك يا عم؟ فقال: أشترط يا رسول الله، قبل أن أبايع أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قال: أشترط أن يغفر لي. اسمع. فقال الصادق: يا عم، أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله، وأن الحج يهدم ما كان قبله، أي من الذنوب والمعاصي؟ بل وفي مسند أحمد وسنن الترمذي بسند صحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. وفي صحيح البخاري قالت عائشة: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور. وفي لفظ: لكنا يا معشر النسوة، لكنا أفضل الجهاد حج مبرور. ففي هذه الأيام ركن عظيم من أركان هذا الدين، لا يتم الدين إلا به للقادر المستطيع البالغ الحر العاقل، ألا وهو ركن الحج. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيله. وأرجو أن تنتبهوا معي أيها الأفاضل، فلقد أودع ربنا جل وعلا في أيام العشر من ذي الحجة أفضل وأشرف وأطهر يوم طلعت عليه الشمس، وهو يوم عرفة. ففي شهر رمضان أشرف ليلة من ليالي العام، ألا وهي ليلة القدر. وفي العشر من ذي الحجة أشرف يوم طلعت عليه الشمس، وهو يوم عرفة. هذا اليوم العظيم الذي يتنزل فيه ربنا جل جلاله تنزلا يليق بكماله وجلاله، ليباهي بحجاج بيته الحرام ملائكته. ففي صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول أي لملائكته: ما أراد هؤلاء. وفي رواية مالك في الموطأ، في رواية مالك بن أنس في الموطأ قال صلى الله عليه وسلم: يقول ربنا جل وعلا لملائكته: انظروا عبادي، أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له. وفي رواية أبي يعلى وابن المبارك بإسناد صحيح من حديث أنس بن مالك قال أنس: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات حتى كادت الشمس أن تؤوب، يعني كادت الشمس أن تغرب، خلي بال حضرتك. فنادى النبي على بلال: يا بلال، لبيك يا رسول الله. قال: أنصت لي الناس. فقام بلال رضي الله عنه: أيها الناس، أنصتوا لرسول الله. فأنصت الخلق جميعا، وقام سيد الخطباء وسيد البلغاء: قل للبلاغة غض الطرف واحتشمي، فذكر أحمد يعلو هامة الكلم. قام سيد البلغاء وإمام الخطباء خطيبا فقال: يا معشر الناس، أتاني جبريل عليه السلام فأقرأني السلام من ربي عز وجل، وأخبرني أن الله جل وعلا قد غفر لأهل عرفات وضمن عنهم التبعات. فقال عمر بن الخطاب وقال: يا رسول الله، أهذا لنا خاصة؟ يعني هذا الفضل لنا لوجودك بيننا في هذا العام، أهذا لنا خاصة؟ فقال: بأبي وأمي وروحي، هذا لكم ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة. فقال عمر بن الخطاب: كثر خير الله وطاب. كثر خير الله وطاب. أحزنتنا أيها الشيخ، كنا نود أن ننال هذه المغفرة لجميع ذنوبنا وسيئاتنا على عرفات، لكننا لا نقدر ولا نملك النفقة. لا تحزن، ها أنا ذا أبشرك، يا من لم تستطع الحج هذا العام أبشرك بنفس البشرى. ففي صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عرفة، سئل عن صيام يوم عرفة، فقال بأبي وأمي وروحي يكفر ذنوب السنة الماضية والباقية، فمن لم يستطع الحج فليصم يوم عرفة. احرص على صيام هذا اليوم، يكفر الله عز وجل به ذنوب سنتين، ذنوب السنة التي مضت وذنوب السنة التي تعيشها، يكفر السنة الماضية والباقية. فلا تضيع هذا الخير، وأبواب الخير مفتوحة لا تغلق، العمل الصالح لا حد له ولا حصر، فهو كل عمل تصح فيه النية ويكون موافقا لهدي سيد البرية، كل عمل تصح فيه النية ويكون موافقا لهدي سيد البشرية صلى الله عليه وسلم، فهو عمل صالح متقبل بموعود رب البرية وسيد البشرية صلى الله عليه وسلم. تدبر معي قول سيدنا رسول الله كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله والقائم الليل الصائم النهار. انظروا إلى هذه الأعمال حتى لا توهم أحد أن العمل الصالح صلاة فقط أو صيام فقط أو حج فقط، بل الساعي على الأرملة. وما أحوجنا الآن إلى أهل الفضل ممن يسعون على الأرامل والفقراء والمساكين، نريد أن ننهض ببلدنا، ولن تستطيع الحكومة وحدها أن تنهض بهذا البلد إلا إذا تقدم المخلصون الصادقون ممن من الله عليهم بفضله وكرمه. الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله والقائم الليل الصائم النهار. بل ثبت في صحيح مسلم، وها أنتم تسمعون جل كلامي كلاما للصادق الذي لا ينطق عن الهوى، ثبت في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق، غصن شجرة انكسر من شجرة على قارعة طريق، فسد هذا الغصن على الناس طريقهم، فماذا قال هذا الرجل الحي الحي القلب؟ قال هذا الرجل: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم. فقال نبينا: فأدخله الله الجنة. يدخل الجنة في غصن شجرة ينحيه عن طريق المسلمين لا يؤذيهم. فما ظنكم بمن يقطعون الطرق الآن؟ ما حكم من يقطعون الطرق على المسلمين ويعطلون الطرق العامة وتقف السيارات كيلو مترات متتالية فيها المريض وفيها ذو الحاجة؟ ما حكم هؤلاء؟ رجل يدخل الجنة في غصن شجرة أزاله عن طريق الناس يقول: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم. فيا من تقطع طريق المسلمين أنت تؤذيهم. لا عذر لك ورب الكعبة مهما كان لك من حق. أنا لا أقلل من شأن حقك، بل ولا أقلل من قدر ما تطالب به، لكن ليس من حقك وأنت تطالب حقك تطالب بحقك أن تضيع حقوق الآخرين. بل وفي الصحيحين من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. اغرس لدين الله جل وعلا، اغرس لنفسك في الآخرة. ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أنت لا تعرفه أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. وفي صحيح مسلم ومسند أحمد من حديث أم حبيبة أنه صلى الله عليه وسلم قال: من صلى لله 12 ركعة في يوم وليلة تطوعا بنى الله له بيتا في الجنة. قد يدخل الجميع إلى هذا البيت العامر المبارك ويتذكر الجميع حديث رسول الله: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. وفي رواية: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه، يعني ولو كان صغيرا بمقدار عش الطائر، بنى الله له بيتا في الجنة. فهذا البناء الجميل إعداد البشر للبشر، فما ظنكم بإعداد رب البشر في جنة لا يخطر نعيمها على قلب بشر؟ ربما يتألم البعض لعدم قدرته على تشييد بيت لله كهذا، فها هو نفس الأجر بمحافظتك على السنن، على 12 ركعة، على 2 ركعة قبل الصبح و6 ركعات مع الظهر قبلية وبعدية، و2 ركعة بعد المغرب و2 ركعة بعد العشاء. من صلى لله في يوم وليلة 12 ركعة تطوعا بنى الله له بيتا في الجنة. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة: من أنفق 2 من شيء من الأشياء في سبيل الله يدعى يوم القيامة من أبواب الجنة. يا عبد الله، يا عبد الله، هذا خير. فإن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، وإن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، وإن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، وإن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام وباب الريان. فقال سيدنا الصديق رضي الله عنه صاحب أعلى همة في الأمة: يا رسول الله، ما على أحد يدعى من هذه الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون هو يا أبا بكر. بل في رواية ابن حبان بسند صحيح قال أبو بكر: هل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها يا رسول الله؟ فقال له النبي: نعم، وأنت هو يا أبا بكر. في صحيح مسلم قال: من أصبح اليوم منكم صائما؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال: من أصبح اليوم، من أطعم اليوم منكم مسكينا؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال: من تبع اليوم منكم جنازة؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال: من عاد اليوم منكم مريضا؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. احرص على أن تجتمع فيه ولو مرة واحدة في يوم من أيام عمرك، فإن اجتمعت فيك هذه الخصال الطيبة من العمل الصالح كنت من أهل الجنة. طيب، ما نش قادر أعمل أي عمل صالح، والله يتخلي بالكم من هذا، مش قادر أقدم أي صورة من صور العمل الصالح، ماذا أصنع؟ أقول لك أيها الحبيب كف أذاك عن الناس. من أعظم العمل الصالح أن تكف شرك عن الخلق وأن تكف أذاك عن الخلق، فهذا من أعظم العمل الصالح. هل تريد دليلا؟ اسمعوا مني هذا الحديث المبارك الذي ربما تستمعون إليه لأول مرة إلا من نذر من أهلنا وأحبابنا من طلبة العلم. اسمع هذا الحديث النبوي المبارك الذي رواه ابن حبان والحاكم والطبراني بسند صحيح عن أبي كثير السحيمي عن أبيه قال: سألت أبا ذر الغفاري، قلت: يا أبا ذر، دلني على عمل إذا عمل به العبد دخل الجنة. فقال أبو ذر: سألت عن ذلك رسول الله. انت فاكر انها تفوت الصحابة؟ بقول له: دلني على عمل إذا عمل به العبد دخل الجنة. قال: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عمل به العبد دخل الجنة. فقال الحبيب: يؤمن بالله. فالإيمان طريق الجنة، ونحن نعتقد أن العمل الصالح من الإيمان. فالإيمان عند أهل السنة قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. فقال له سيدنا رسول الله: يؤمن بالله. فقال أبو ذر: فقلت: يا رسول الله، إن مع الإيمان عملا؟ يعني ما فيش عمل يعمل مع الإيمان؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يرضخ مما رزقه الله. يعني إيه؟ يعني ينفق مما رزقه الله. فقال أبو ذر: فقلت: يا رسول الله، فإن كان معدما لا شيء له، ما معوش مال، فإن كان معدما لا شيء له، فقال صلى الله عليه وسلم: يقول معروفا بلسانه، قل كلمة طيبة أو اسكت، قل معروفا، ذكر بالله، لا تكذب، لا تنقل نميمة، لا تقع في غيبة، لا تروج إشاعة كاذبة. قال أبو ذر: قلت: يا رسول الله، فإن كان عييا لا يبلغ عنه لسانه، حتى الكلمة ما يقدرش يتكلمها. فقال له صلى الله عليه وسلم: يصنع لأخرق. والأخرق هو الأبله الذي لا يستطيع ولا يحسن التصرف لضعف إدراكه وعقله، هذا هو الأخرق. فقال له النبي: مش قادر يقول كلمة طيبة، مش قادر يقول معروفا بلسانه، يصنع لأخرق. فقال أبو ذر: فإن كان أخرق، هو نفسه أخرق يا رسول الله. قال أبو ذر: فالتفت إلي رسول الله وقال: يا أبا ذر، ما تريد أن تدع في صاحبك شيئا من الخير؟ فليكف عن الناس أذاه. عاوز تجرد من كل خير، يكف عن الخلق أذاه، فهو في كل خير. كف أذاك عن الخلق، لا تغتب أحدا ولا تنقل نميمة عن أحد ولا تنقل إشاعة تتهم بها أحدا ولا تظلم ولا تكذب ولا تقذف. فأنا لا أعلم زمانا، والله لا أعلم زمانا قد انتشرت فيه كبيرة القذف كهذا الزمان، كزمان الإنترنت والفضائيات. فالفضائيات كل ليلة ترتكب كبيرة القذف، يجلس هنا وتجلس هذه، يجلس هذا وتجلس هذه، ليقذف هؤلاء الناس بالباطل والبهتان بلا بينة ولا دليل ولا برهان، وكأن الأمر صار سهلا وميسورا. وهذه كبيرة من الكبائر، تسمى بكبيرة القذف لها أحكامها ولها ضوابطها، والكلام فيها طويل، وقد أفردت لها خطبة كاملة. الشاهد أيها الأفاضل، أبو ذر بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عمل به العبد دخل الجنة. قال: يؤمن بالله. قال أبو ذر: قلت إن مع الإيمان عمل. قال: يرضخ مما رزقه الله، أن ينفق. قلت: يا رسول الله، فإن كان معدما لا شيء معه. فقال صلى الله عليه وسلم: يقول معروفا بلسانه. قال أبو ذر: قلت: فإن كان عييا لا يبلغ عنه لسانه. فقال صلى الله عليه وسلم: يصنع لأخرق، أن يساعد من يحتاج إلى المساعدة. قال أبو ذر: فقلت: فإن كان أخرق. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، ما تريد أن تدع في صاحبك شيئا من الخير؟ فليكف عن الناس أذاه. أبو ذر الساكت، فقال: يا رسول الله، إن هذه كلمة تيسير، يعني أنت تيسر علينا بهذه الكلمة، إن هذه كلمة تيسير، اسمع. فقال البشير النذير: والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده، لا يعمل عبد بخصلة من هذه الخصال يريد بها ما عند الله إلا أخذت بيده يوم القيامة حتى تدخله الجنة. بالله عليكم، ماذا نريد بعد هذا الفضل؟ أي خصلة من هذه الخصال؟ إن لم تستطع أن تقدم أي خصلة فكف عن الناس أذاك، فهي أعظم خصلة وأشرف خصلة. فالمؤمن من أمنه الناس على أعراضهم ودمائهم وأموالهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. أي خصلة من هذه تأخذ بيدك وتدخلك الجنة؟ لا تضيع هذا الفضل وهذا الخير. بقي أن أطرح سؤالين مهمين. الأول: ما فضل العمل الصالح؟ لأن بعض أحبابي يتصور أن العمل الصالح لا أجر له إلا في الآخرة، ولا أجر له إلا الجنة. طب أنا أريد الدنيا، أنا أريد مالا، أنا أريد زوجة طيبة، أنا أريد ابنا صالحا، أنا أريد سعة في الرزق، أنا أريد بركة في المصنع أو في التجارة أو في الموظفين أو في البيت. والله الذي لا إله غيره، لن تحصل كل هذا إلا بالعمل الصالح في الدنيا. فالعمل الصالح بركة عليك في الدنيا والآخرة، سبيل سعادتك في الدنيا والآخرة. من أعظم ثمار العمل الصالح في الدنيا أن العمل الصالح أيها الأفاضل سبب عظيم وجليل للحياة السعيدة الكريمة الطيبة. بعض الناس يتصور أن الصالحين لهم الجنة فقط، لا، بل لهم الدنيا والآخرة. الصالحون المتقون لهم الدنيا والآخرة، لأن الذي يملك الدنيا والآخرة هو الله. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. قال الصادق كما في سنن الترمذي بسند صحيح من حديث أنس: من كانت الآخرة همه، يا رب اجعلنا منهم يا رب، خلي بال حضرتك، من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. هذا وعد الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. اسمع لربك، من عمل صالحا، يا إلهي يقدم الله هنا العمل الصالح على الإيمان، مع أن العمل الصالح من الإيمان، ليلفت النظر إلى أهمية العمل الصالح للدنيا وللآخرة. قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الله! فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إيه هي الحياة الطيبة؟ ما هي الحياة الطيبة؟ قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الحياة الطيبة هي القناعة، فالقناعة هي أطيب العيش. قال ابن عباس: الحياة الطيبة هي السعادة. قال الحسن البصري: الحياة الطيبة هي نعيم الجنة في الآخرة. وأجمل من كل هذا قول ربي: فلنحيينه حياة طيبة. لا ومفسرة: فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال جل وعلا: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ أي ما لكم لا توحدون الله حق توحيده، ولا تعبدون الله حق عبادته، ولا تقدرون الله حق قدره، ولا تجلون الله حق جلاله؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ وقال جل وعلا: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وقال جل وعلا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والله لا بركة ولا سعة ولا سعادة لأهل مصر ولا للأمة إلا بالعودة إلى الله، فهو جل وعلا الذي يملك الدنيا ويملك الآخرة. وأنا أتساءل مع الأحباب، اسمع مني وأقول لأولئك الشباب من أبنائي الأعزاء الذين يقولون إن الله قد وسع على الكفار وقد رزقهم رزقا واسعة فهم يتقلبون في ألوان النعيم، اسمح لي أن أقبل منك هذا، لكن أسألك وأقول: أفيرزق ربك الكفار وينسى أن يرزق من وحد العزيز الغفار؟ أبدا. لا بركة في أرزاقنا إلا بالعمل الصالح، إلا بالإيمان والعمل الصالح. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فالعمل الصالح سبب للحياة الطيبة، العمل الصالح سبب لمحبة الرب. الله أكبر! لمحبة الرب للعبد. انتبهت حبيبي في الله، أنا لا أقول سبب لمحبة العبد للرب، بل أقول سبب لمحبة الرب للعبد. من أنا ليحبني مالك الملك وملك الملوك ليذكرني ربي جل جلاله باسمي إن أحبني؟ ففي صحيح البخاري وغيره من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. اللهم اجعلنا من أوليائك يا أرحم الراحمين. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولم يعلن الله الحرب إلا على صنفين: على آكل الربا وعلى من يعلن العداء ويحارب أولياءه فقط. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. اسمع، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وما ترددت شيء أنا فاعله ترددي عن قبض عبدي المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. العمل الصالح سبب لتفريج همك، سبب لتفريج كربك. كثير منا لا يلتفت إلى هذا الفضل. أنسيت حديث الثلاثة الذين سدت الصخرة عليهم من أعلى الجبل باب الغار، وحديثهم في الصحيحين من حديث ابن عمر لا يتسع الوقت لذكره بطوله؟ ماذا قالوا؟ قالوا: اعلموا أنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله عز وجل بصالح أعمالكم، مش بصالح أقوالكم، لا، بصالح أعمالكم. أنا أسألك الآن حبيبي الكريم ووالد الفاضل، لو وقعت في ضيق ووقعت في كرب، هل لو جلست مع ربك ساعة في ليل، هل تذكر لنفسك عملا صالحا خالصا يصلح أن تقول: يا رب، اللهم إن كنت تعلم أني قد فعلت كذا ابتغاء وجهك ففرج كربي واكشف همي؟ أبشر، إن وجدت هذا العمل فأبشر، والله لا نجاة لك بفضل الله إلا بفضله ثم بفضل عملك الصالح. ربما يكون هذا العمل، صدقني صدقني، قد يتصور البعض الآن أن العمل لابد أن يكون عظيما وكبيرا وجليلا. لا والله، نعم هو عمل مبارك إن كان كبيرا وجليلا، لكن ربما تجبر في الدنيا والآخرة بعمل لا يخطر لك على بال. ربما تجبر بابتسامتك في وجه فقير. ايه يا مولانا الكلام ده؟ ايه وربي. ربما تجبر بشربة ماء أو بشربة لبن تقدمها لقطة أمام بيتك. ربما تجبر بتوقفك بسيارتك على الطريق السريع لمجرد أنك رأيت قطة ستمر ربما تقتلها سيارتك. ربما تجبر بهذا العمل. ربما تجبر بجبرك لخاطر أرملة أو مسكين. ربما تجبر بإسعادك لأسرة فقيرة أدخلت عليها السعادة في مناسبة من المناسبات. نعم، أما علمت أن بغيا أي زانية من زواني بني إسرائيل دخلت الجنة في كلب، في كلب، والحديث الصحيحين، مرت على كلب يلهث التراب الثرى من العطش، عادت إلى بئر ماء، خلعت موقها خفها أي حذاءها ووضعت قليلا من الماء في الحذاء وخرجت فقدمت للكلب فشرب. يقول نبينا الصادق: فغفر الله لها بذلك. وهي زانية من زوان بني إسرائيل أصرخ أنا وأقول: يا أمة الحبيب، إذا كانت الرحمة بالكلاب تغفر الخطايا للبغايا، فكيف تصنع الرحمة بمن وحد رب البرايا؟ كيف تصنع الرحمة بمريض من مرضى المسلمين؟ أيعقل أن أضرب أنا عن العمل والمرضى في المستشفى أمام عيني وبين يدي يتلبطون؟ أيعقل هذا؟ أيعقل هذا؟ حتى ولو كنت صاحب حق، الرحمة بالكلاب تغفر الخطايا للبغايا، فكيف تصنع الرحمة بمريض من مرضى أمة محمد قد وحد رب البرايا؟ نعم أيها الأفاضل، العمل الصالح يفرج الله به كربك. الأول تقرب إلى الله ببره لوالديه. يا الله، وفي أعظم من بر الوالدين بعد التوحيد؟ في أعظم من بر الوالدين بعد التوحيد؟ تقرب إلى الله ببره بوالديه، والثاني تقرب إلى الله بتعففه عن الزنا. اللهم طهرنا من الزنا، واستر نساءنا، واحفظ شبابنا. والثالث تضرع إلى الله بأمانته واستثماره لأجر أجير عمل عنده لم يأكل عليه أجره، بل حين غضب وترك الأجر استثمر له أجره، وبارك الله لهذا الرجل في أجره حتى صار وديانا من الأغنام ومن الخير. فجاء هذا الرجل فقال: سق هذا كله فهو أجرك ومالك. ففرج الله كربهم بالعمل الصالح. ولذلك النبي يقول لابن عباس كما في مسند أحمد وسنن الترمذي واللفظ لأحمد: يا غلام إني أعلمك كلمات ينفعك الله بها، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، يعرفك في الشدة. واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك. واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. من أعظم ثمرات وبركات العمل الصالح أنه سبب لحسن الخاتمة وللثبات طوال حياتك على الحق الذي يرضي الرب سبحانه. ففي مسند أحمد وسنن الترمذي بسند صحيح من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. اللهم استعملنا يا أرحم الراحمين. قيل: يا رسول الله كيف يستعمله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. هو ده الاستعمال، يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال الحافظ ابن كثير: لقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه. خلي بالك من الكلام الغالي ده، لقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه، أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فإن عشت العمل الصالح مت على العمل الصالح، وبعثت على ذات العمل الصالح، وسعدت في دنياك وأخراك. بقي أن أطرح سؤالا أخيرا بعد جلسة الاستراحة لأجيب عليه إن شاء الله، ألا وهو: هل من أسباب تعيننا على المداومة والثبات على العمل الصالح الذي نتقرب به إلى ربنا جل وعلا؟ والجواب بعد جلسة الاستراحة: وفقني الله وإياكم للعمل الصالح الذي يرضيه، إنه ولي ذلك ومولاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله إمام الغر الميامين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فيا أيها الأحبة الكرام، من أعظم الأسباب المعينة على المداومة والثبات على العمل الصالح أن تتبرأ من حولك وطولك، وأن تصدق في طلب العون من الله جل وعلا. قال الله لنبيه: ولولا أن ثبتناك، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وقال النبي لمعاذ بن جبل: يا معاذ، كما في مسند أحمد وسنن الترمذي، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فأول خطوة أن تتبرأ من الأنا، أنا، أنت لا شيء، وأنا لا كرامة ولا شيء. فضل الله علي ما تكلمت، ولولا فضل الله علي ما جلست، ولولا فضل الله علي ما عبدت، ولولا فضل الله علي ما أنفقت. فالفضل كله ابتداء وانتهاء لله جل وعلا، فهو ولي المنة وصاحب الفضل والنعمة والعطاء. فتبرأ من حولك وطولك، واطلب العون منه وحده أن يعينك على العمل الصالح وأن يثبتك عليه. ثانيا، القصد والاعتدال. حبيبي، لا إفراط ولا تفريط، دعك من الغلو، دعك من التشدد، كن وسطا، كن سمحا، كن خلوقا، كن جميلا، تحرك بين الناس باعتدال، بابتسامة مشرقة، بكلمة مهذبة، بفعل جميل. ألا تتفق معي أن الناس قد ملوا منا وضاقت صدورهم بنا نحن الملتزمين إلا من رحم ربي؟ لماذا؟ لسوء تصرفنا، لفحش كلماتنا، لغلظتنا، لفظاظتنا، لشدتنا، لعنفنا. لا يا أخي، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. تعالوا لنغير الصورة بالحق لا بالهوى، بالصدق لا بالكذب والباطل، بالكلمة الرقيقة الرقراقة المهذبة الجميلة. فالكلمة لا تستمد قوتها من علو صوت صاحبها، ولا تستمد جمالها من جمال أحرفها وكلماتها، بل تستمد قوتها من صدق صاحبها، وتستمد جمالها من جمال قلب وروح وصدق صاحبها. فتعالوا بنا لنتحرك بين الناس بالحكمة والرحمة، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. نعم، القصد والاعتدال، التنطع لا يمكن أن تستمر به. إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. والحديث الصحيحين من حديث أبي هريرة، دخل النبي المسجد النبوي يوما فوجد حبلا مربوطا بين ساريتين، بين عمودين، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: حبل لزينب، إذا فترت أي في الصلاة تعلقت به. فقال: حلوه، حلوه. ثم قال: بأبي وأمي وروحي، فليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليرقد. اعتدال، فإذا فتر فليرقد فلينم. وكلكم يعلم قصة الرهط الذين جاءوا إلى بيوت النبي يسألون عن عبادته، وحديثهم في الصحيحين من حديث أنس، قال أحدهم: أما أنا أصلي الليل ولا أرقد أبدا. وقال الثاني: وأنا أعتزل النساء ولا أتزوج أبدا. وقال الثالث: وأنا أصوم الدهر ولا أفطر أبدا. فقال النبي: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ثم تدرج في الطاعة، يعني ابدأ بركعة، إذا لم تكن ممن يصلون الليل ابدأ من الليلة بركعة واحدة، وبعد ذلك صلي 3 ركعات، وبعد ذلك صلي 5، وبعد ذلك صلي 11 ركعة، حتى يصبح قيام الليل أمرا سهلا عليك وعلى قلبك وجوارحك. ابدأ بصفحة واحدة من القرآن، ثم بربع جزء، ثم بنصف جزء، ثم اقرأ جزءا، حتى يصير الجزء سهلا وميسورا بالنسبة لك، لا تستطيع أن تتخلى عنه. وهكذا تدرج في الطاعة، ابدأ بالأسهل والأحب إلى قلبك فيما يجوز فيه التدرج من ألوان الطاعة. لأن البعض يتصور أن مسلما لا يصلي بالكلية، هل يجوز أن أقول له: طيب صلي السنة دي صلاة الظهر، والسنة الجاية خلي معاه العصر، والسنة هذا لا يجوز، هذا لا يصح أن أستدل بالتدرج هنا، لا يجوز أبدا. الشاهد: ابدأ بالأحب إلى قلبك والأسهل، حتى تصبح العبادة بفضل الله سهلة وميسورة عليه. وأختم بنقطة أراها في غاية الأهمية، ألا وهي أن تصحب الصالحين وأن تصحب الأخيار والأطهار. فمن العباد من إذا رأيت وجوههم ذكرت الله. اللهم اجعلنا منهم. الله، خير عباد الله، والحديث رواه أحمد في المسند وغيره، خير عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله. طب من شر عباد الله؟ وشر عباد الله المشاؤون بالنميمة، ما يعرفش ينام، اللي ما يفسد بين أخين وبين أسرتين، وبين شيخين وبين داعيين وبين عالمين. وشر عباد الله المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة الباغون للبراء العنت. يعني ايه؟ يعني يعلم ان فلانا من البراء لكنه يريد تهمته بأي شكل من الأشكال، هو لا يريده إلا متهما وفقط. الباغون للبراء العنت. أيها الأفاضل، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام، يعني أيام العشر من ذي الحجة. قالوا يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. أرجو الله أن أكون قد وفقت في شرح هذا الحديث النبوي باستفاضة من كلام ربنا وكلام نبينا، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم لا ترع لأحد منا في هذا الجمع المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا بيننا إلا هديته، ولا طائعا إلا زدته وثبتته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم وسع أرزاقنا، اللهم وسع أرزاقنا، اللهم وسع أرزاقنا، واستر نساءنا، وأصلح شبابنا، ورب لنا أولادنا. اللهم أنزل على مصر من رحماتك وبركاتك. اللهم وفق ولاة أمورنا لكل ما تحبه وترضاه، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك أن تفرج كرب أهلنا في سوريا، وأن تحقن دماءهم، وأن تفرج كربهم، وأن تتولى أمرهم، وأن تحسن خلاصهم برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان. وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه.